صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في القسم الثاني من الثمرات، وهي الثمرات المترتبة على القول بالكشف الحقيقي والكشف الحكمي، وذكر المصنف ثمرات ثلاث ويلاحظ عليها جميعا. أما بالنسبة إلى الثمرة الأولى وهي جواز الوقت واقعا على الكشف الحقيقي وحرمته واقعا على الكشف الحكمي، فإن هذا يناقض ما ذكره في القسم الأول، حيث ذكر في القسم الأول بأنه إذا قلنا بأن الإجازة شرط لا يجوز التصرف حتى مع العلم بإجازة المالك مستقبلا، وأما إذا قلنا بأن الشرط هو اللحوق والتعقب فيجوز التصرف. فهنا نقول بأن ما ذكره من جواز الوقت بناء على الكشف الحقيقي خلاف ما ذكره هناك، فهناك ذكر أنه لا يجوز التصرف بناء على الشرط المتأخر، وهنا ذكر جواز التصرف واقعا وحليته وأيضا بناء على الشرط المتأخر، وهذا تناقض كما ذكر ذلك الإيرواني في الجزء الثاني الصفحة 260، وكذلك اليزدي أيضا. في الجزء الثاني صفحة 188. إذن فالمفروض هو عدم جواز التصرف واقعا، قلنا بالكشف الحكمي أم الكشف حقيقي بالأفراد. وأما بالنسبة للثمرة الثانية وهي الآن ذكر بعدكم أمس أنت ما جيتوا شيخنا بسبب التلوث، معلوم احنا ذكرنا هذا امس كله انه واقعي ظاهري، والشيخ ذكر هذا موجود كلامه، فان الوقع على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الاجازة، حلال واقعا لكشف الاجازة الى اخره. الان بين في الثمر. خب اما بالنسبة للثمرة الثانية وهي صيرورة الجارية أم ولد بناء على الكشف الحقيقي وعدم صيرورتها بناء على الكشف الحكمي، فيلاحظ عليه بأنه لا فرق في صيرورتها أم ولد قلنا بالكشف الحقيقي
كما هو واضح، أم قلنا بالكشف الحكم لأن هذا أمر اعتباري؟ فالشارع رتب آثار أم الولد على الجارية الموطوءة بعد حصول الإجازة، ولو قلنا بالكشف الحكمي، وهذا ما ذكره اليزدي في الحاشية جزء 2 صفحة 188، حيث قال لا وجه له، يعني هذا التفصيل بعد كونه من الأحكام الشرعية القابلة للتنزيل حسب ما عرفت مما بينا، فإذا حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره، وإن لم يحكم به من الأول فتدبر. وأما الثمرة الثالثة وهي نقل المالك لأم الولد، حيث ذكر المصنف بأنه بناء على الكشف الحقيقي يحتمل أن هذا النقل باطل، لأن أم الولد انتقلت للمشتري، ويحتمل أن هذا النقل والتصرف صحيح لأنه رد للبيع الفضولي. وأما بناء على الكشف الحكمي فيكون النقل صحيحا، لكن يلزم المالك بدفع البدل، فيلاحظ عليه بأنه لا فارق بين الكشف الحقيقي وبين الكشف الحكمي في أن نقل المالك قبل إجازته يعتبر ردا لبيع الفضولي، فإذا باع الجارية أو وهب الجارية التي باعها الفضولي كان هذا البيع أو هذه الهبة رد لمعاملة الفضولي، وإذا كان هذا رد لمعاملة الفضولي ارتفع العقد الذي أجراه الفضولي، وإذا ارتفع العقد لا معنى للحوقه بالإجازة. قلنا بأن الكشف حقيقي أم قلنا بأن الكشف حكمي؟ وهذا ما ذكره اليزدي في الحاشية جزء 2 صفحة 188، فنفس تصرف الفضولي يعتبر رد فلا معنى للحوقه بعد ذلك بالإجازة. نعم ولا أحسن إيه، لكن الآن أنا الآن فضولي بعت الجارية التي لشيخ عيسى عليك، تمام؟ أنا فضولي الآن، شيخ عيسى يعلم أن أنا بعت فضولا وذهب وباع الجارية لشيخ عبد الله قبل أن يجيز، باع الجارية لشيخ عبد الله، ألا يعتبر هذا البيع رد لبيعي الفضولي؟ فإذا باعها على شيخ عبد الله بعد لا معنى لأن يجيز بعد ذلك بيعي الفضولي.
صحيح.
يعني المالك مولاي، المالك يا شيخ مجيد، الحضور يا شيخ مجيد. خوب، فاتضح لديك يا مولاي الجليل أن كل هذه الثمرات الثلاث غير تامة كما ذكر ذلك الإعلام، ولذلك قلنا كلها يمكن فيها المناقشة. قال يحتاج تطبيق أو ما يحتاج؟ يحتاج. خوف. وأما الثمرة هذا القسم الثاني الآن. القسم الأول اتضح أن الثمرة غير تامة لأن لا فرق مع العلم يجوز، سواء قلنا بأن الشرط التعقب أو الشرط هو الإجازة المتأخرة. القسم الثاني، وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكم مع كون نفس الإجازة شرطا، ها الإجازة هي الشرط، يعني ما يتكلم عن التعقب مع أنهم قالوا لا فرق قلت بها التعقب أو أن الإجازة شرط متأخر، الكلام كله على الكشف الحقيقي والحكمي. الثمرة الأولى، في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الواط وطأ المشتري يعني قبل الإجازة على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأنه ما يعلم بإجازة المالك، فهذا الواط حرام بحسب الظاهر لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعا لكن في علم الله الواقعي يعتبر حلال لأنها أساسا مملوكة له بعد الإجازة، فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه، هذا على الكشف الحقيقي. الكشف الحكمي بين قال خلاص يتضح، أما بناء على الكشف الحكمي حرام ظاهرا وهذا واضح لأصالة عدم الإجازة، وحرام أيضا واقعا لأنها ما تصير ملكا له إلا بعد الإجازة، إذا وطأ في غير ملك فهذا حرام واقعا. قلنا بأن هذه الثمرات غير تامة فكلاهما حرام واقعا. الثمرة الثانية، ولو أولدها المشتري أولد الجارية قبل إجازة المالك صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، صير أم ولد لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيان ترتب حكم وقوع الوطء في الملك، لكن بناء على الحكم لا، في احتمال ثاني أنها لا تصير أم ولد، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، وإن حكم بملكيته للمشتري يعني هذا الوط مملوك للمشتري لكن متى حكم بذلك؟ بعد الإجازة. خوف، وقلنا أيضا لا ثمرها هنا، هي أم ولد على كل حال لأن هذا حكم شرعي ترتب بعد حصول الإجازة. الثمرة الثالثة، ولو نقل المالك أم الولد، هذا محل سؤالك يا شيخ مجيد، هذا ولو نقل المالك أم الولد التي أنا بعتها الفضولي الآن عن ملكه قبل الإجازة، أعطى بعها على شيخ عبد الله ثم أجاز بيعي، ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة ثم أجاز، إذن إذا بتجيز لماذا تبيع؟ فأجاز، هنا بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوع في ملك الغير. إذا عندك يا شيخ الله خير. خوف، بطل النقل على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه في ملك الغاي مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد. خوف، وبقي هذا كله طبعا بناء على الكشف الحقيقي، وبقي صحيحا على كشف الحكم خلاص، لكن يلزم بالبدال وعلى المجيز قيمتها لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقة بنقل لازم. قلنا هذا لا فرق فيه، بل تصرف المالك هذا رد للعقد الفضولي، بالتالي لا تفيده الإجازة ولا تنفع معه الإجازة، قلنا بالكشف الحقيقي أو بالحكمي. عالم معالم ما يهم، إذا عالم بعد أزيد وأزيد، حتى لو ما عالم ما دام تصرف خلاص بعد ارتفع الموضوع، فإذا علم بعد ذلك يعود يقول أجيز بعد انتفى الموضوع بعد تجيز، لكن العقد لازم خلاص أوفوا بالعقود، يكون هذا رد. وأما إذا عالم بعد أزيد. إيه واضح كلامنا عام ما له خصوصية العلم، الكلام على ارتفاع الموضوع. وضابط الكشف الحكمي ما هي الضابطة؟ الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء ونقله ها ولم ينافي الإجازة، إذا أتلف النماء أو نقل العين مثلا وهذا ما يتنافى مع الإجازة. حتى نقل العين الآن ذكرنا نقل العين بناء على الكشف الحقيقي. بناء على الكشف الحقيقي نعم، إذا نقل العين خلاص يدفع البدل فتصح، لكن يدفع البدل كإتلاف النماء أو نقل النماء ولم ينافي الإجازة جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل. وأما إذا نافى الإجازة هذا النقل كما إذا أتلف العين عقلا أو شرعا، أعتق العبد ما يريد الإجازة فات محلها مع أنه يحتمل الرجوع إلى البدل أيضا وسيجي. القسم الثالث الثمرة المترتبة على الكشف والنقل. أفاد المصنف بأنه بناء على القول بالكشف سواء حقيقي سواء حكمي أو غير ذلك من المعاني التي أشرنا إليها، يكون النماء المتخلل بين العقد والإجازة لمن انتقلت إليه العين، فنماء الشاة التي باعها الفضولي المتخلل هذا النماء بين العقد والإجازة يكون للمشتري بناء على الكشف، كما أن نماء الثمن وهو هذه الدراهم المتخلل بين العقد والإجازة يكون للبائع. إذن فالنماء الحاصل قبل الإجازة يكون لمن انتقل إليه بناء على الكشف، لأن مالك الأصل مالك للنماء، وقد انكشف بعد الإجازة أن المالك للأصل هو من انتقل إليه المال فهو مالك النماء. وأما بناء على النقل فمالك النماء هو من انتقلت العين عن ملكيته وليس من انتقلت إلى ملكيته، فبالتالي فالنماء المتخلل بين العقد والإجازة لهذه الشاة المبيعة يكون للبائع لأنها ما زالت على ملكه إلا بعد الإجازة، وكذلك النماء الحاصل لهذه الدراهم يكون للمشتري لأنها ما خرجت عن ملكيته إلا بعد الإجازة. وهذه هي الثمرة المعروفة عندكم ولديكم. هذا إلا أن الشهيد الثاني يا مولاي في الروضة البهية، إذا ما نسيت أيام اللمعة الدمشقية والروضة البهية، ذكر عبارة وقعت محل أخذ ورد بين الأعلام، وكيف يمكن توجيهها حيث قال الشهيد الثاني ما نصه؟ لاحظ كلامه وتأمل، يقول وتظهر الفائدة الآن. الشهيد ببين الثمرة بين النقل وبين الكشف. قال منقول العبارة في الحاشية، وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها يعني الإجازة كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري. هذا واضح بناء على الكشف. ينتقل لمن انتقلت العين إليه، ونماء الثمن المعين للبائع. هذا كله واضح بناء على الكشف. المشكلة هنا في هذه العبارة، ولو جعلناها الإجازة ناقلة فهما للمالك المجيز، فكيف يقول الشهيد الثاني بأن لو كانت الإجازة ناقلة فملكية نماء المبيع وملكية نماء الثمن للبائع الذي أجاز بيع الفضولي، للمالك الأصلي الذي أجاز بيع الفضولي؟ فإن ملكية المالك الأصيل لنماء المبيع على النقل واضحة، لكن ملكيته لنماء الثمن الذي لم ينتقل إليه إلا بعد الإجازة غير واضحة. إذن فكيف يا شهيدنا الثاني قلت بأنه بناء على النقل يكون المالك الأصيل الذي أجاز بيع الفضولي مالك لنماء الشاه المبيع ونماء الثمن الدراهم؟ المشكلة مع الثمن، أن ملكية لنماء المبيع واضحة لأنه ما خرجت العين عن ملكية إلا بعد الإجازة، أما ملكية لنماء الثمن كيف مع أنه ما انتقل الثمن إليه إلا بعد الإجازة؟ فهنا تبارى الأعلام في شرح كلام الشهيد الثاني. فقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة موجها عبارة الشهيد الثاني بأنه يمكن القول بأن المالك الأصيل مالك لنماء المبيع وهذا واضح لأنه ما خرج في العين عن ملكه، وكذلك مالك لنماء الثمن لأجل تسليط المشتري ورضا المشتري بكون الثمن للبائع، فما دام المشتري راضيا فيكون بالتالي نماء الثمن للبائع، وإن لم ينتقل الثمن بعد للمالك الأصيل
يعني راضي،
نعم راضي يعني سلطه على المال ما دام يعلم ان هذا البائع مثلا فضولي، خصوصا مع العلم يعلم انه فضولي وسلط على المال، اذا راضي بانتقال الثمن ومنافع الثمن للمالك الاصيل. هكذا وجه السيد العاملي، لكنه محل تامل ونظر لانه لم يسلطه اساسا الا بالعوض، والعوض لم ينتقل للمشتري إلا بعد الإجازة، ومن هنا ولكنها فيها ما فيها. ولذا جاء المحقق القمي وغيره لتوجيه عبارة الشهيد فقال بأن مقصود الشهيد الثاني هو أن البائع فضولي والمشتري فضولي، فكل من البائع والمشتري فضولي، وإذا كان كذلك انسجمت العبارة والتأمت وصح قوله ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز. يعني لو جعلنا الإجازة ناقلة فنماء المبيع لمن؟ للمالك لهذا المبيع، ونماء الثمن للمالك لهذا الثمن، لأنه لا ينتقل إلا بعد الإجازة، فيبقى كل مال على ملك صاحبه، والنماء أيضا تابع للأصل. واضح؟ هكذا. والمصنف يرتضي هذا التوجيه. وكيف كان تم أو لم يتم، أو هو من النساخ أو إلى آخره، حتى نصل إلى عالم البرزخ فنقف ذاك الموقف مع الشهيد الثاني ونسأله مولانا وقفنا في حيرة واحتار الأعلام ومنك لا يناسب يا مولانا الهمام، فكيف تفسر لنا عبارتك الواردة في هذا المقام؟ طبق العبارة.
حتى المشتري فضولي.
نعم. ما تبعد الآن أنا فضولي عن الشيخ عيسى بعت الكتاب، وفضولي عن الشيخ مجيد أعطيت الثمن، أنا فضولي بعت كتاب الشيخ عيسى بدرهم الشيخ عبد المجيد مجيد الشيخ مجيد تمام، وكلا وأنا فضولي عن البائع وفضولي عن المشتري، والإجازة ناقلة تمام، وحصل نماء للكتاب وحصل نماء للدرهم. بعدما أجاز المالك البائع الأصيل والمشتري الأصيل، الآن النماء لمن يكون المتخلل بين العقد والإجازة؟ للمجيز. فملكية نماء الكتاب للشيخ، وملكية نماء الثمن للشيخ. هكذا. فلذلك يصح القول ولو جعلناها ناقلة فهما، يعني ملكية نماء المبيع لمالك المبيع، وملكية نماء الثمن لمالك الثمن، لأنه هو الذي أجار. أحسنتم. جنس المجيز.
يمكن تصوير كان البيع فضول المثمن للمالك، وإن كان
لكن لا معنى أن يقول فهما على كل تقدير، كان يقول إن كان هو جزم، قال ما ليست قضية شرطية، قضية فهما ملكية الزمن للمالك المجيز، يعني خلاص لواحد. فلا بد أن نقول مثلا المقصود الجنس. من ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، منها النماء، فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين، وهذا واضح، هذا المعروف، وعلى النقل لمن انتقلت عنه لأنه ما خرجت عن ملكيته، هذا أبرز وأوضح ثمرة، وأي واحد يعرف هذه الثمرة لو قلنا ما الفرق بين الإجازة الناقلة والكاشفة. لكن هنا وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعض، ها توجهها بأن الفضولية من الطرفين كما فعله جمال الدين في حاشية الروضة، أو المحقق القمي أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر، وهو السيد العاملي. وبينا كلام السيد العاملي الذي قال أن هذا من باب التسليط، تسليط المشتري. الثمرة الثانية، وحاصلها هو أنه لو قلنا بالنقل فبناء على ذلك يصح فسخ الأصيل للعقد قبل الإجازة. فلو قلنا بأن الإجازة ناقلة وفسخ الأصيل بيع الفضولي فهذا الفسخ صحيح، يعني فسخ المشتري، المقصود فسخ المشتري، الأصيل يعني المشتري الذي اشترى من الفضولي. فإذا فسخ المشتري الذي قبل ببيع الفضولي البيع قبل إجازة المالك لبيع الفضولي صح هذا الفسخ ونفذ. فلو أجاز بعد ذلك المالك لم يكن لهذه الإجازة أثر، هذا بناء على النقل. وأما لو قلنا بأن الإجازة كاشفة فبناء على ذلك لا قيمة لفسخ المشتري. ولو فسخ قبل إجازة المالك وذلك لأن العقد تام من طرف المشتري إذن هذه هي الثمرة الثانية. فبناء على النقل يجوز للمشتري فسخ العقد ورد قبوله قبل إجازة المالك، وأما بناء على الكشف فليس له الرد أنه خلاص العقد تام بناء على الكشف. وأشكل على هذه الثمرة بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره المحقق القمي بأنه لا فرق بين كون الإجازة ناقلة وبين كون الإجازة كاشفة، فعلى كل حال ليس للمشتري الذي قبل ببيع الفضولي الفسخ. والسر في ذلك هو نعم إذا يعلم بعد أزياد ما يجوز لأن يفسخ. إذا ما يعلم أن هذا فضولي بعد نفس الشيء لا فرق. هذا طبعا بناء على كلام القمي الآن. والوجه في ذلك هو أنه ليست المسألة راجعة لاختيار المشتري وإرادته حتى يكون له الفسخ، وإنما المسألة راجعة لحكم شرعي وضعي. فالشارع حكم بترتب الأثر وهو الملكية إذا حصل جزء السبب وهو قبول المشتري وانضم له الجزء الآخر وهو إجازة المالك. فإذا حصل قبول من المشتري وحصلت الإجازة من المالك لما باعه الفضولي ترتب الأثر الشرعي ولزم على الطرفين الالتزام بالعقد، فليس للمشتري مع ذلك أن يفسخ ما قبل به، لأن هذا حكم شرعي وضعي ليس راجعا لاختيار المتبايعين. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف أن هذا مصادرة وهو أول الكلام، حيث تسالم الأعلام على جواز إبطال أحد المتعاقدين لما أنشأه ما دام الطرف الآخر لم ينشأ، فيجوز بالتالي للمشتري فسخ القبول ما دام المالك الأصلي لم يجز بيع الفضولي. بل تسالم الأعلام على أنه يجوز لأحد المتعاقدين فسخ ما أنشأه عند عدم تحقق بعض الشروط، فيجوز للواهب مثلا أن يفسخ الهبة ولو حصل إيجاب وقبول ما دام لم يقبض الهبة، ويجوز للواقف أن يفسخ ما أنشأه من الوقف ما دام لم يقبض العين للموقوف عليه. إذن فلا مانع بعد هذا التسالم من فسخ المشتري العقد.
والعقد لا يلزم إلا بإجازة المال، العقد هو لازم.
خب الآن يتضح الإشكال الثاني، لكن بناء على الكشف يكشف أنه لازم أصلا من ذاك الحين. إذا قلنا بالكشف، إذا قلنا بالنقل كلامكم صحيح أصلا ما صار عقد، أما إذا قلنا بالكشف العقد لازم، فكيف يفسخ ما هو في علم الله لازم؟ لو أجاز المالك بيصير لازم، يكشف أنه لازم من ذاك الحين، فكيف يفسخ ما كان لازم؟ الإشكال الثاني الإشكال الثاني يا مولاي، ما أفاده المصنف وهو أنه يمكن القول بأن المشتري ليس له الفسخ لمقتضى إطلاق أوفوا بالعقود، حيث إن مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد متى ما صدر من المتعاقدين. ولا يعتبر في ذلك، يعني في وجوب الوفاء بالعقد، عدم تخلل الفسخ قبل الإجازة، بل متى ما صدر العقد يجب الوفاء به، سواء فسخ أحد المتعاقدين قبل الإجازة أم لم يفسخ، يعني فسخ المشتري قبل صدور إجازة البائع أم لا، فيجب عليه الوفاء بالعقد على كل حال، لأن هذا عقد فيشمله أوفوا بالعقود. نعم يجب عليه الوفاء به حتى لو أنه فسخ، ففسخه ملغي كما هو مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود. ويلاحظ المصنف على ذلك بأنه لا يصدق أصلا العقد قبل صدور الإي جاز من المالك لأن الإجازة مؤتبرة في تمامية العقد، فلا يتحقق العقد قبل إجازة المالك. وبناء على ذلك يجوز للمشتري الفسخ. فتحصل من كل ما تلوناه أن الثمرة الثانية هي أنه لو قلنا بالنقل فيجوز للمشتري من الفضولي أن يفسخ قبل أن يجيز الأصيل، أما لو قلنا بالكشف فلا يجوز للمشتري أن يفسخ العقد ولو لم يجز الأصيل بعد. قال: ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر من يريد أن يمضي فهو في حل، يعني من عنده دارس أو كذا فهو في حل من بيعتنا. ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت كاشفة فإن العقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر يعني المالك الأصيل يعني على فسخه. وهذا مبني على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل أكثر، بل يجوز له إبطال ما أنشأه قبل تحقق شرط، مو فقط قبل تحقق إنشاء الآخر، بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة. فلا يرد ما اعترضه بعض، هذا الإشكال الأول، إشكال القمي، من منع جواز الإبطال حتى على القول بالنقل. قلنا بالكشف، قلنا بالنقل لا يجوز الإبطال، معللا بأن ترتب الأثار على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر، جزء السبب يعني قبول المشتري بعد وبيع الفضولي، القبول من المشتري الأصيل والبيع الصادر من الفضولي بعد انضمام الجزء الآخر يعني إجازة المالك، من أحكام الوضع، هذا حكم شرعي وضعي ولا مدخلية لاختيار المشتري وعدم اختياره، خلاص بعد الشرع أنفذ العقد هكذا يكون لازما. وفيه هذا الإشكال الأول، يلاحظ عليه أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ ما يصير العقد لازم إلا إذا ما صار فسخ من المشتري قبل إجازة البائع المالك الأصيل، يعني هذا مصادرة. أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب يعني الملكية. فالأولى، هذا الإشكال الثاني، فالأولى في سند المال يعني إذا نريد أن نمنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بالإطلاقات، تقول مكتبا أوفوا بالعقود أنه يجب الوفاء على كل حال حتى لو فسخ المشتري هو ملزم بالوفاء، فليس من الشروط في ليس من شروط لزوم العقد أن لا يفسخ المشتري قبل إجازة البائع، مكتبا الإطلاق أنه ليس هذا من الشروط. فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بالإطلاقات، أي بإطلاقات صحة العقود ولزومها، لكن لا يخلو عن إشكال لأنه أصلا ما يصدق عليه عقد. فإذا هذه الثمرة بحسب ما ذكره المصنف فعلا تامة بحسب ما ذكره. الثمرة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين.